أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. المجتمع الصالح، المجتمع المثالي الذي يبشر به القرآن الكريم، ما هو هذا المجتمع؟ ما هي الغاية التي تبنى عليها المقاصد أو جميع السلوكيات لهذا المجتمع؟ جميع التشريعات الاجتماعية تتجه في اتجاه واحد ومحدد، هذه الغاية وهذا المقصد هي الرحمة الإلهية، نجدها في هذه الآيات بشكل واضح. لكن في البداية يأتي السياق مخاطبا المجتمع الإسلامي، المجتمع الإيماني: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهناك مطالبة في البداية لهذا المجتمع الصالح بأنه لا يكون مثل المجتمع الكافر، هناك نار ولكن تلك النار أعدت للكافرين، للمجتمعات الكافرة التي لا تؤمن بالله وبالتالي هي تعبد، لا تنتهي إلى الإرشادات الإلهية عبر القرآن الكريم أو عبر توصيات الرسول الأعظم. ففي البداية هناك تحذير من مجموعة من الصفات، وأهم هذه الصفات هي مسألة الربا، لأنه يكون في داخل المجتمع الإسلامي العلاقة المادية والعلاقة المالية، الربا هي التي تكون حاكمة، لا أن يبتعدوا عنها، لأن هذه الربا طبعا لابد أن تكون طرفين، يصير الإنسان مع نفسه يرابي نفسه، لابد أن يكون هناك طرف آخر، هذه معاملة اجتماعية خطيرة جدا. فنهي عن مسألة الربا وأكل الربا لما لها من تأثير في الوضع الإسلامي، لأنها تؤدي بعد ذلك لأن فيها ظالم ومظلوم وأكل حرام وما شابه ذلك، ويغني اقتصاد المجتمع بأكمله على الحرام. فبالتالي هذا المجتمع سيكون مثل المجتمع الكافر، مثل المجتمعات التي تبنى تشريعاتها على أسس كفرية، على أسس محرمة. بالتالي هنالك النار التي تنتظرهم، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم بعد ذلك يأتي السياق القرآني ليقول، يخاطب المجتمع الإيماني حتى يكون مجتمعا صالحا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة الرسول واحدة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لماذا؟ حتى تتجهوا إلى المقصد من الذي يتجه فيه المجتمع التي تتجه كل التشريعات الاجتماعية نحوها وهو الرحمة الإلهية لعلكم ترحمون. فكل تشريع نلاحظه من التشريعات التي تنظم علاقة المجتمع فيما بينه في بعضه البعض لابد أن يشتمل على فعل الرحمة مثل اتجاه الرحمة. سنجد ذلك في الصيام القرآني أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالم كالغاية من أرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة. وأي أمر نسمعه على ذلك وما بعثت إنما بعثت لله وسلم مكارم الأخلاق. يعني هذه الأزمة تختلف وإنما مكارم الأخلاق هي تشريع ووسيلة الوصول إلى الغاية الكبرى وهي الرحمة الإلهية. فالرحمة هي الغاية التي يتجه نحوها المجتمع والتي تبنى على أساسها أيضا كل التشريعات الاجتماعية. نلاحظ ذلك في الأنبياء القرآنية. بعد ذلك يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نبعدكم عن المسألة أن النار التي أعدت للكافرين الآن تعالوا لتقتربوا من الجنة التي أعدت للمتقين. لماذا؟ تشريعات وأفعال وسلوك اجتماعية موجودة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم طبعا إلى مصدر الرحمة المصدر إلى أسباب المغفرة يعني إلى كل الأعمال الخير التي تؤدي إلى المغفرة. الله سبحانه وتعالى يريد يصل إلى الناس يريد ينتهي بالناس إلى الجنة يريد يرحمهم خلقهم ليرحمهم لا ليعذبهم. هذه الغاية. فالمزارعة في الخيرات يعني ذكر المغفرة قال سارعوا إلى مغفرة ربكم ويحصل بذلك جميع الأعمال الخيرة التي تؤدي إلى المغفرة. أسباب الخير الذين من صفات أيضا هذا المجتمع الصالح الذين ينفقون في السراء والضراء أيضا من ضمن التشريعات بين المؤمنين في داخل المجتمع الإسلامي أن المجتمع يُنفق وينفق هذا الفرد سواء كان في حالة الضيق أو في حالة السعة. بعض الناس مثلا يقول أنا أنفق إذا كان عندي أموال كثيرة زائدة أنفق. لا، صفة المجتمع الإيماني المتكامل أنه يحافظ على قيمة الإنفاق حتى ولو كان بالقليل، حتى لو كان الإنسان في حالة من الضراء، في حالة من السيئة. لماذا؟ لتتجه جميع سلوكيات الإنسان إلى الرحمة. لأن هنا أيضا بالطرف المقابل أشخاص يحتاجون إلى الإنفاق، أنت تنفق فلتحصل بإنفاقك على الثواب الذي يؤدي بك إلى رحمة رب العالمين وإلى الجنة. وبالتالي هناك أيضا للمقابل الآخر الشخص يحتاجون هذا المال ولو كان بالقليل لأنه بالقليل يصير معدل تراكمي. إذا كل الإنسان المجتمع يحافظ على هذه القيمة يصير شيء تراكم فتصير يعني مبالغ كبيرة فيستفيد منها أيضا الأفراد المحتاجة. وهذه أيضا من رحمة رب العالمين أنه يدعو الناس الإنفاق على المحتاجين والفقراء. وأيضا نلاحظ بعد الرحمة هنا أيضا موجود. والكاظمين الغيظ من الصفات أيضا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي أن هذا الغيظ الذي يذكر عادة من الإنسان تجاه خطأ وقع عليه أحد الأشخاص المجتمع هو مطالب بأن يحرمه بأن لا يجعله يسترسل يوقف هذا الغيظ لكي لا يهدم أو يطيل ظفر في الآخر، يعني هذا أيضا العهد الرحمة واضحة فيها، ولا العافين عنا، بل يطالب أيضا بأنك تعفو عن ذلك المقتل، هو أنت يعني رد الفعل أننا لا تبتدئ باتجاه هذا والأذين، وإنما أيضا لابد أن تعفو عن حتى من داخل قلبك وجه له مسألة العفو لنا عفوت عنه. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى الأذين من ذلك، أنه أيضا أنت أحسن إليه، الله يحب المحسنين أيضا أحسنه إلى الناس. فهذه مجموعة من التشريعات الاجتماعية التي يطالبنا بها القرآن الكريم ويطالب بها المجتمع ليكون مجتمع مثالي ومجتمع صالح ومجتمع يتجه باتجاه الرحمة الإلهية، مجتمع يتجه يكون فيما بينه وبين أفراده مجتمع رحمة يعني متراحم فيما بينه وبين أفراده، وأيضا يتجه إلى الرحمة الإلهية إلى رحمة الله عز وجل. وهناك أيضا آخرين يستحملون الرحمة، يستحملون رحمة الله من خلال التوجيه القرآن لهم بأن أنفقوا على أولئك وأعفوا عنهم وأحسنوا إليهم. فنرى الرحمة الإلهية في جميع الأبعاد واضحة جدا. بعد هذا هو المجتمع الإيماني، مجتمع صالح، مجتمع يعمل من أجل الخيرات، يعني يتسابق من أجل الخيرات، يتنافس في الخير، وأيضا ينفق على المحتاجين، وأيضا بما بينه في المشاجرات والأخوان يصلحها بالعفو والإحسان. اكتمل هذا المجتمع، وبعد ذلك كل مجتمع يصلحه أخطاء، يعني مجتمع معصوم لابد ان يكون ما يخطا، هذا تفعل تجاه تلك الاخطاء، من يتشيع الاجتماعيه تجاه تلك الاخطاء التي تحدث في المجتمعات الايمانيه المجتمعات الصالحه. ايضا عنصر الرحمه يحكم كيف؟ يقول تعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. الان هذا افتراض، إذا أكنا سووا فاحشة والعياذ بالله، والفاحشة لها بعد اجتماعي وظلم النفس له بعد فرد. وأيضا هناك مقولة أخرى أن الفاحشة أن يفعل الإنسان الفاحشة وهو الجرم المعروف وظلم النفس أشد من الفاحشة، يعني يسوي ظلم أو يسوي جرم وجريمة أكثر بعد من الفاحشة. وعلى كلا المعنيين فإنه إذا فات المجتمع مثل هذا التصرف، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني شنو يسوون؟ ما هو الفعل الذي يفترض أن يؤدونه؟ ما هو واجبهم؟ نلاحظ القرآن الكريم في مجمل آياته عندما يذكر مشكلة من المشكلات لابد أن يذكرها تبيان العلاج، يعني لا يذكر مشكلة لمجرد ذكر المشكلة، إنما هناك مشكلة. أحيانا بعض الناس يتكلمون مشاكل كذا فيصيبهم بتكفير يذكرون تراكم من المشكلات، يعني ما ينظرون إلى الجانب الإيجابي. لا، القرآن الكريم عندما يتحدث عن أي مشكلة إنما يحذر، إما أن يحذر المؤمن من هذه المشكلة أو يحجمه أو يبين أسبابه أو يبين ما هو العمل تجاه هذه المشكلة. الآن في المجتمع حصلت مشكلة، هناك بعض الناس مثلا أولئك المستعينين بعد المصاحب ظلموا أنفسهم، شو نسوي؟ يفردون؟ لا، واجبهم أنهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، فهم عليهم أن يذكروا الله عز وجل. ذكر الله النتيجة راح يكون ذكر الجنة والنار والحساب، هذا ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى يؤدي الإنسان لمعرفة كل هذه أن تكون كل هذه الأمور حاضرة في عقليته، وبعد ذلك يتجه إلى فعل عمل عمله والاستغفار، فيستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الله سبحانه وتعالى يعني لابد أن يلجأ إلى الله، من الذي يغفر الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى. هذه من الآيات الكبيرة يعني التي تحمل بالفعل مضامين كبيرة جدا، أن يجعل الله عز وجل الاستغفار بوابة إلى الرحمة. نرى أيضاً الرحمة واضحة، يعني حتى المشكلات التي تكون تمارس المجتمع كيف احنا ننظر اليها من جانب الرحمة، من جانب الإيجابي، من جانب الأخلاق، من جانب الهدم. واحد يسوي مشكلة يحاول يضغط هذا الفعل يؤدي الى انه يتمادى في الخطأ. لا، الله سبحانه وتعالى في المجتمع الإيمان كله يتجه نحو الرحمة، وحتى بالأخطاء تعالوا فتحنا لكم بابا من أبواب الرحمة وهو الاستغفار، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلما عند إقرار واتجه إلى الاستغفار، الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم المؤمنين أيضا، أولئك جزاؤهم. وقبل ذلك أقول عندما نزلت هذه الآية ينقل أن إبليس عليه رحمة الله ذهب إلى عوانه من الجن والمصاريف شياطين بسيطة الذين يستخدمهم لإضلال الناس، قال لهم من لهذه الآية؟ من لهذه الآية؟ قال أحدهم، فقال أنا لها. قالوا ماذا ستفعل؟ قال أفعل كذا وكذا. قال أنت لست لها إذا نفس الشيء أيضا عرفت خطأ وعلى المريك. فقال أنت لست لها، هي لها قصة قوية لأنها آية يا بواب كبيرة جدا، الاستغفار بوابة الرحمة. شنو نسوي؟ قام الإخوان الفنان عليه رحمة الله فقال أنا شنو نسوي؟ فقال أنا أمنيك وحتى يواقعوا الفضيئة. زين، وبعدين قام فإذا وقعوا الخطيئة مواقع الخطيئة ونسيها الاستغفار، فقال أنت احنا بإذن الله الاستغفار، لأنه ما دام الاستغفار موجود فالشيطان يتورط في كل شيء. ما دام الإنسان يذكر الله ويستغفر لذنوبه كما قالت الآية، إذا فهو في خط الرحمة. فالمجتمع يسير في خط الرحمة. الآن هم مخطئين، مخطئون، ولكن استغفروا وأصلحوا. شنو يعدلون على المجتمع؟ لا، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. ثم يستغفرون. شنو لهم؟ مستجيب لرب العالمين مو للإنسان. طبعا هناك بحث في أنه عقلية الإنسان المتكلفة أحيانا تجي وتحكم نور الآيات القرآنية وتحكم رحمة رب العالمين ببعض التصرفات. يعني هذا بحث طويل اجتماعي كامل لأن التلفيق تفاصيل، ولكن نرى كيف هي الرحمة الإلهية التي ينبغي أن نبنى عليها سلوكنا الاجتماعي. هؤلاء هل يقاطعون؟ لا، أولئك جزاؤهم مغفرة. أولا شيء طلبوه سيحصلون عليه من الله عز وجل، من عندنا رب العالمين وأنت رحمته وسعت كل شيء. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا هؤلاء يدخلون في تلك الجنة التي أعدت للمتقين. قلنا أنه يا مجتمع أيها المجتمع الإيماني ابتعد عن السلوكيات المجتمع الكافر الذي تؤدي بك إلى النار التي أعدت للكافرين، وابتعد تلك السلوكيات التي تؤدي بك إلى المجتمع إلى الرحمة الإلهية التي تؤدي في نهاية مقامها إلى الجنة التي أعدت للمتقين. فهؤلاء الذين أخطأوا أيضا تنالهم الرحمة ويدخلون في تلك الجنة التي أعدت أيضا من المتقين. فهذه بصائر بسيطة من القرآن الكريم تعرفنا بشكل مختصر بأن الرحمة الإلهية هي المقصد العام وهي الغاية التي تتجه فيها جميع سلوكيات المجتمع الإيماني، سواء كان تلك السلوكيات في اتجاه التي تتجه اتجاه الإيجاب، يعني علاقة المعنى بأنفسهم علاقة الناس بربهم، أو في السلبيات التي تقع في المجتمع وكيف تعالجها غاية الرحمة الإلهية. شملنا الله وإياكم بهذه الرحمة، وإنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.